أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث أيها الأخوة حول في المجلس، في هذا المجلس السابع في سورة الروم، أو المجلس الثاني في هذه السورة. في قفنا عند قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه الآية أيها الإخوة لو توقفنا معها لما كفاها جلسة أو جلستين، ذلك أن فيها من الآيات والعبر التي تحتاج إلى التفكر، ولذلك قال الله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملوا أيها الإخوة أن الله خلق الأزواج من نفس الإنسان، ولم يخلقها ولم يجعل له زوجة من غيره، من غير خلقه. كيف سيكون الحال لو كانت الزوجة من غير خلق الإنسان؟ لكان ظاهرا في التنافر وعدم التواد، ظاهرا أيضا في اختلاف الطبائع وغير هذا. الأمر الثاني أنه قال لتسكنوا إليها، وكأن هذا سنة بشرية، بأن الرجل يحتاج إلى من يسكن إليه في هذه الحياة. ولهذا جعل الله تعالى، خلق الله حواء لتسكن إليها آدم عليه السلام. فهذا يبين لنا أن من طبيعة البشر أن الرجل يحتاج إلى المرأة ليسكن إليها، وأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بنفسه في حياته مستقرا إلا بهذه السنة البشرية أو هذه السنة الإلهية الكونية التي أرادها الله عز وجل. ويبين أن من أعظم ما يحقق الإنسان الهدوء والاستقرار والسكينة هو الزواج. وإن كنا نرى بعض الشباب هداهم الله يتأخرون فيه، ويظنون أن الزواج علقة ومسؤولية وانشغال، وهذه أوهام، كأوهام وكعش العنكبوت لا حقيقة لها، إلا أن قد يكون ذلك بطبيعة الحياة البشرية، لكن حقيقة الزواج استقرار للإنسان بلا شك، وعون له على تحقيق كمال حياته البشرية. ثم أن الله جعل من هذا السكن أيضا ما يحقق البناء الكامل والتعامل الصحيح، فجعل بين الزوجين مودة ورحمة. هذه آيات أيها الأخوة تحتاج إلى تفكر، فحيوم بنا أن نحققها، نحقق المودة في بيوتنا بأن يكون تعاملنا مع أزواجنا على وفق ما أمر الله عز وجل ورسوله في قول الله تعالى: وعاشرون بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. كل ذلك هو من أسباب المودة ومن أسباب الرحمة أيضا، أن الإنسان يكون في حاجة أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الرحمة أن يقوم بشؤونهم ونحو ذلك. هذه الآية تشمل حقيقة حياة كاملة لو أننا تدبرناها وتفكرنا فيها. ثم قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. المتأمل والمتدبر يرى سر تأخير خلق السماوات والأرض وارتباطها بخلق ألسنة الألسن والألوان. فما السر في ذلك يا ترى؟ ما السر في تأخير خلق السماوات والأرض واقتران خلقها باختلاف الألسن والألوان؟ السر والله أعلم، حتى يعني الوقت يأخذنا، أن الأصل في سياق الحديث في الامتنان عليهم بخلقهم، فأتى وورد ذكر خلق السماوات تبعا، يعني من إتمام باني خلقهم خلق السماوات والأرض. كيف ذلك؟ الله خلقهم من رجل واحد في صورة واحدة. هذا الرجل اختلف الناس البشر بعده وهم أبناؤه في طبائعهم وألوانهم وألسنتهم وكثير من الأمور، فما الذي جعلهم يختلفون مع أنهم أصلهم واحد؟ هو اختلاف خلق السماوات والأرض، هو طبيعة التي يعيشون فيها. فالإنسان الذي يعيش في المناطق الحارة ليس كالإنسان الذي يعيش في المناطق الباردة، والإنسان الذي يعيش في مثلا في مناطق ريفية ليس كالإنسان الذي يعيش في مناطق صحراوية في الطبائع. فهذا الاختلاف في الألوان والألسن بسبب اختلاف البيئة التي عاشوا فيها، فحينما انتشروا تغيرت لغتهم بحسب الظروف التي حولهم وبحسب ما يحتاجونه من اللغة والمصطلحات التي يعيشون بها. والألوان اختلفوا بسبب ظروف الجو الحر والبرد وحرارة الشمس ونحو ذلك، وإلا فإنك تجد بني آدم كلهم يتفقون في باطن جلودهم. لو أنك جمعت بين إنسان أسود تمام السواد وبين أبيض تمام البياض فأزلت الجلد الأول ظاهر الجلد فإنك سترى ألوانهما واحدة، ما يدل على أنهما من أصل واحد، وأن هذا الاختلاف جاء باختلاف الظروف و تغيرات الأجواء. ولهذا قدم الله تعالى هذا الاختلاف بقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي أن بسبب اختلاف الكون وظروف الكون وأحواله اختلفت ألسنتكم وألوانكم. ثم قال الله إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا الاختلاف يتأمله العالمون يتأمنه العالمين ب أن هذا يدعوهم إلى تفكر في آيات الله عز وجل وتأمل في سر أسباب هذا الاختلاف الذي يصلون إليه بالعلم بأسبابه وظروفه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. الله عز وجل أيضا ذكر سبب سر من أسرار تنوع تصريف الكون في أن الله جعل لكم في هذه الحياة ما تستقرون به وهو النوم والاستيقاظ والابتغاء من فضله. ما الذي يجعل الإنسان يا أخوان يعيش ينام ثم يقوم فيفتر ثم ينشط، يفتر فينام ثم ينشط للرزق؟ هذا التصريف يبعث الإنسان إلى التأمل في خلق الله عز وجل، يبعث الإنسان في التأمل في خلق الله عز وجل. فالنوم منامكم بالليل والنهار أيضا هو فيه اختلاف بين الناس، فمن الناس من يكون نومه بالليل وإن كان هو الأصل، في آيات أخرى ذكره الله تعالى هو الأصل كما قال الله تعالى في آيات منها إيش من ذكرني بها، نعم والله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالليل هو هو موضع النوم والسكون، لكنه ذكر هنا أيضا حالا آخر من أحوال نومهم أنهم باختلاف ظروفهم قد يكون الإنسان يحتاج إلى النوم في النهار كالقيلولة أو بسبب ظروف الجو وحرارته ينام في النهار ويقوم بالليل أو نحو ذلك. قال وابتغاءكم من فضله أي ابتغاءكم الرزق، وهذه آية من آيات الله عز وجل في تصريف الكون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وتأملت الحقيقة في سر ختم الآية بالسمع هنا فما وجدت الحقيقة من ذكر ملحظا دقيقا إلا أنه ربط بالنوم من حيث أن أحوال النوم تذكر وتقال وتسمع أكثر مما ترى، لأن النائم لا يرى ولا يعلم حاله، فأحوال النوم واختلافه وتغيره وغير ذلك لا يدركه الإنسان إلا بالسماع، لا يدركه بالرؤية، لا يدركه بالرؤية وإنما يدركه بالسماع، يعني حتى يتفكر في هذا النوم لا يدركه بنفسه وهو نائم، إنما يدركه حينما يستيقظ فيسمع أحوال النوم وغير ذلك وفوائده أو نحو هذا، والله أعلم. قال الله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وأيضا هذا من تصريف الله للكون، يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا بهذا البرق بصوته الذي يجعل الإنسان يخاف منه ومن مسبباته التي قد تحدث للإنسان بعض بسبب هذا البرق، فصوتا يرهب الإنسان لكنه يطمع به بحصول المطر ونزوله بسببه، ولهذا قال بعدها: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه انزال المطر وإحياء النبات تحتاج أيضا إلى تأمل وعقل يدرك حقيقتها وأنها دالة على قدرة الله ودالة على البعث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهي آية جامعة لما سبق كله، ختم بها، وهي ركيزة في السورة في مقصدها، قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن كل أمر في السماء والأرض كله راجع إلى أمره سبحانه وتعالى، فهو يصرف الكون حيث شاء، والكون كله بأمره سبحانه وتعالى وتحت مشيئته. قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، أي وأنتم في قبوركم بعد موتكم، إذا أنتم تخرجون للبعث. فكأن الله عز وجل أراد بهذا إثبات البعث، وأنه قادر، كما أنه بيده تسيير الأمور فهو قادر على البعث، ففي هذا إثبات للبعث وإقرار بما كذب به المشركون بالدليل. قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا يبين أن الأمر له سبحانه وتعالى، وأن التصرف له والحكم له، ولهذا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مطيعون. والطاعة المراد بها هنا الاستجابة لأمره، فالله تعالى هو الذي جعل قال للنار كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما. فالقنوت هنا ليس هو الطاعة العبادة المقصود بها الصلاة وغيرها، وإنما المقصود الاستجابة لأمر الله وأنها مستسلمة لأمره سبحانه وتعالى، قائمة بذلك دوما. قال الله: وله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة لإثبات البعث بعد والنشور، إقرارا لذلك وإقامة للحجة على المكذبين به. فالله سبحانه وتعالى يقرر هذا الأصل العظيم في كثير من سور المكية. لماذا؟ لأنهما أصلان كذب بها المشركون، هما سبب تكذيبهما بسائر أصول الدين، هما كفرهم بالله وتوحيده واليوم الآخر، هما الذي تكذيبهما بهذين هو سبب تكذيبهم بالرسول وبالكتاب وبغير ذلك من أمور الدين. فلذلك تلحظون أن هذين الأمرين يتكرران في كل السورة المكية غالبا أو كثيرا، ليس لأن مقصد السورة ذلك، ولكن لأن الآية هنا في إثبات الآيات والدلائل جاء إقرار البعث، لأنه من الدلائل المهمة التي يريد الله إقرارها وإثباتها في نفوس المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه، أي الإعادة، لأنه على غير على مثال سابق، فإعادة الشيء على مثال سابق أهون من إيجاده من غير مثال. قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها أنه يبين الله سبحانه وتعالى أن له في ذاته وأسمائه وصفاته وأمره مثل الأعلى في السماوات والأرض، ولكنه سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء المشركين المثل على وفق لغتهم، ويظهر لهم الحق بما تستوعبه عقولهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في ضربها، وله المثل الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته، في بيانه وكلامه وفي ذاته وأسمائه وصفاته. لكنه سبحانه وتعالى إنما يذكر هذه الأمثال في القرآن لأنها توافق عقول هؤلاء. ولو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يعني الأمثلة الكاملة في بيانها البليغة التي لا يطيقها البشر لما أدركها الناس، لما أدركها الناس، لكنه سبحانه وتعالى ذكر، جاء هذا القرآن بما يفقهه الناس ويدركونه بعقولهم التي خلقهم الله تعالى عليها. فهو سبحانه يبين هنا أنه له المثل الأعلى في ذاته وصفاته وبما يضربه من الأمثال. قال الله: وهو العزيز الحكيم، عزيز بحكمه وأمره وقدرته، وحكيم بذلك أيضا. ثم قال الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرهم بأن إشراكهم الله في إشراكهم الأصنام في العبادة إنما هو اختراع من أنفسهم، اختراق من أنفسهم، وهو باطل حتما بشهادة أنفسهم. كيف ذلك؟ فضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل يقرون به أم لا؟ ما هو هذا المثل؟ قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني أنه يضرب الله المثل للإنسان الكافر بعبده، في أن هذا العبد لو أنك قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، لو أنهم شركاء، هؤلاء العبيد لو أنهم شركاء في أموالكم، وهذا لا يمكن لأن العبد لا يملك، أليس كذلك؟ العبد في أصل الأمر لا يملك. قال: لو أنهم شركاء، وهذا سينكرونه طبعا، كيف يكونون شركاء لنا في أموالنا وهم عبيد لنا؟ لكن الله يريد بذلك إقرار أنفسهم في أمر الأصنام التي ملكوها ما هو من أمر الله عز وجل. قال: فأنتم فيه سواء، أنتم وهم في هذا المال سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافون على أموالكم منهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافون كما تخافون على أنفسكم. فهل هذا يتأتى في أمركم؟ فلا شك أنهم لن يقبلون ذلك، لن يقبلون أن يكون لممالكهم التصرف في أموالهم، بل إنهم قد يأخذون ما ليس لهم أو زيادة على ذلك. فأثبت الله لهم بأنه كما أن هذه الأصنام، كما أن هؤلاء العبيد المماليك ليس لهم الحق في أموالكم ولا رزقكم، فكذلك هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ليس لها من الأمر شيء، ولا ملك ولا تصرف في حق الله عز وجل الذي ليس لأحد فيه تصرف إلا هو سبحانه وتعالى. فما أعظم هذا المثل الذي قصم ظهورهم وقطع حجتهم. ولهذا قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لكن هل يعقلون؟ ما يعقلون ذلك أو ما عقلوا ذلك، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني بل بقوا على ما هم عليه بغير علم. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. لن ينصرهم هؤلاء يوم أن يلقوا الله ويوم أن يروا عذاب الله عز وجل. ثم بعد أن أقام لهم عليهم الحجة والبرهان وقطع حجتهم وفصل الأمر معهم، توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فماذا قال؟ كانوا قال اتركهم وشأنهم، ثم قال فأقم وجهك للدين حنيفا، أعرض عنهم وانشغل بدعوة بأمر ربك، فأقم وجهك للدين حنيفا. إقامة الوجه بمعنى أن الإنسان يتوجه بكامل وجهته إلى أمر ربه، لا يلتفت يمينا فيطلب من غير ربه شيئا ولا شمالا، بل إن أمره كله لله عز وجل. هذا معنى قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا الأمر الدين الحنيف، وهو الميل عن ما لا يرضي الله، عن الشرك بالله، فالحنيف هو المائل، والمقصود بالميل هنا الميل عن كل ما لا يرضي الله، عن الشرك والضلالة والمعصية والبدعة، فهو يميل عنها إلى هذا الطريق المستقيم. قال الله عن هذا الدين الحنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن هذا الدين يوافق كل الموافقة طبائع الإنسان وفطرته التي خلقه الله عليها، فهو إن تمسك به فسيجد في نفسه توافقا ورغبة والتئاما مع ما فطره الله تعالى عليه. قال الله لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لما خلق الله في النفوس من تغيير فطر الناس التي فطرهم عليها على التوحيد، إلا أن أبليس يسعى أن يغير فطرة الله، كما قال الله تعالى عنه في سورة النساء. إيش قال الله؟ نعم، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهو يسعى إلى تغيير فطرة الله في النفوس بمحبة الأهواء والشهوات والكفر بالله عز وجل عياذا بالله، لكن الأصل في الإنسان الفطرة السليمة، هكذا خلقه الله، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. فالأصل في خلق الإنسان، لو أنه كما قال العلماء، لو أن الإنسان بقي في بيئة لوحده يرى مخلوقات الله ويرى الشمس والقمر ويرى سائر المخلوقات، فإن قلبه سيبصر فيه وحدانية الله عز وجل في هذه المخلوقات بلا ريب. هكذا خلقه الله عز وجل، ويعلم يقينا أن لهذه المخلوقات التي تتحرك وتسير وتأكل وتشرب إن لها خالق مسير ورازق، وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، بعد أن وصفه الله بأنه حنيفا قال ذلك الدين القيم، أي إما أن يكون قيما في ذاته، قد أقيم على أكمل وجه، هذا الدين أقيم على أكمل وجه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، إيش دينا، نعم إيش قيما لينذر بأسا شديدا، قيما قبلها في الآية قبلها كاف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا قيما، فلم يجعل الله عز وجل في هذا الدين عوج، وجعله قيما، قيما في ذاته بأحكامه بأوامره بجميع حدوده وأحواله ومضامينه، وهو قيم يقيم الإنسان على أكمل وجه، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو قيم في ذاته دينا قيما، وقيما في من يتحلى به فيقيمه على أحسن حال. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة هذا الدين وأنه سبب لسعادتهم وقوام قيام شؤونهم وصلاح أمورهم. قال الله تعالى بعد ذلك منيبين إليه واتقوه، والإنابة هي الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة هي الرجوع، ولكن المقصود بها هنا الإنابة يعني أن يكون أمره متجه إلى الله، منيب إلى الله، راجع إليه في كل أمر، في كل شأن من شؤون حياته يرجع إلى الله، ماذا يريد الله، وما هو أمر الله، وما هي حدود الله في هذا الأمر. هذا معنى الإنابة التامة الكاملة. واتقوه في ترك والحذر من كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي فيها توجه كامل إلى الله عز وجل. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، لأنهم تفرقوا عن هذا السبيل الذي جعله الله لهم وكانوا شيعا. في هذه الآية أيها الإخوة دليل صريح على أن من ترك دين الله فإنه سيكون في أمر فرقا وشيعا وتفرق وتشتت في شأنه وفي ملته وأحواله. ما تجد ملة يا أخوان الكرام متفقة على رأي واحد، بل تختلف، حينما يموت زعيمها يختلفون فينشأ منها طريقان، وهكذا. إلا دين الإسلام فهو دين واحد دائم ما دامت الأرض، أما غيرهم الأديان فهي دين متفرقة متشتتة. حتى اليهود وحتى النصارى وحتى أهل البدع فإنهم متشتتون، إلا ما من كان على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ملة واحدة على الحنفية السمحة. قال الله تعالى وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يظن فرح بما هو فيه من الضلالة ويظن أنه على الحق. وهذه والله أخواني تحتاج إلى الإنسان إلى أن يتبين يا أخواني. ليس كون الإنسان يرتاح لما هو عليه ويطمئن له يدل على أنه على الحق، بل قد يطمئن الإنسان ويزين له أنه على الخير وأنه على غير صراط، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في دليل يبين أن الإنسان قد يزين له عمله من حيث لا يشعر، وذكر ذلك في سورة الكهف. ما هما الآيتان؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، عياذا بالله. والله يا أخواني الإنسان يخشى من هذه الآية، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قد يكون الإنسان يرى أنه على الحق وهو على الباطل، كمثل هذه أهل البدع الذين يرون أنهم على الحق ويزين لهم أنهم على الحق ويظنون أنهم على الحق. فحري بالإنسان يستبصر بدين الله عز وجل ولا يعجب بما هو عليه من عمل ويرى أنه على الحق، حتى يتبين له الحق بدليله وبرهانه وبينته. قال الله سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. هنا في بيان أحوال الناس وخاصة في بيان حال الناس مشركهم وكافرهم في الأصل، وأنهم إذا مسهم الضر دعوا ربهم منيبين إليه راجعين إليه. هذا حال الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، هذا الأصل، لأنهم مرجعهم إلى الله عز وجل وملجأهم إلى الله فطرة فطرهم الله عليها. لكنهم يفترقون في أمر، وهو أنهم بعد أن يروا نعمة الله وينجون مما هم فيه فريق منهم يشرك بالله. فقال الله ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم فقط حين يرون بصيص الأمل ويرون بابا إلى الفرج والرزق، إذا فريق منهم بربهم الذي رزقهم وهيئ لهم هذه الرحمة وهذا الرزق بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم، أي هذه النعم التي هم عليها سيكفرون باستخدامها في عصية الله عز وجل. فتمتعوا فسوف تعلمون. هناك في سورة العنكبوت قال وليتمتعوا، هو أمر، وهو كذلك هنا أمر، فتمتعوا فسوف تعلمون، أي العقوبة في الدنيا إما بالعاقبة السيئة أو في الآخرة بالعذاب الأليم. ثم قال الله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي هل عندهم كتاب ينطق ويشهد بأن ما هم فيه حق. يتكلم المقصود به لا يتكلم القرآن وإنما ينطق، كما قال الله عز وجل في سورة الجاثية، إيش الآية؟ فهذا كتابنا ينطق عليكم الحق، ولا ينطق وإنما يبين لهم المكتوبا مشاهدا. فالمقصود به هنا أم أنزلنا عليهم سلطانا أي كتابا فيه بينة لهم، فهو ينطق ويشهد بما هم عليه من الشرك أنه حق، ليس عندهم من ذلك شيء. قال الله بعد ذلك وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، هذا حال البشر في طبيعتهم، إذا أذاقهم الله رحمة فرحوا بها أيا كانت هذه الرحمة، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يدلك أيها الأخ يدلنا أيها الأخوة على أن الأصل هو رحمة الله، هو أصل الأصل هو رحمة الله ورزقه وخيره وفضله وإحسانه، لكن ما الذي يكدر على الناس أحوالهم، وما الذي يجعلهم يصيبهم ما يصيبهم من السيئات والقحط والشدة والبلاء؟ إلا بما قدمت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كما قال بعضهم من كدر كدر عليه ومن صف صفي له. فالإنسان الذي صف يصف تصف له الحياة، وإن ابتلي فإن هذه البلوى قد تكون بسبب سيئاته، وقد تكون امتحانا لإيمانه هو صادق أم لا، فإن كان صادق فستكون العاقبة له بلا شك ولا ريب. قال الله سبحانه وتعالى بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ييأسون من رحمة الله. أين تعلقهم بالله؟ أين إيمانهم بالله؟ أين ثقتهم بأن الله هو الرزاق وأنه بيده سبحانه وتعالى الفرج؟ ولهذا قال بعدها أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي ما الذي يجعلهم يقنطون حينما تصيبهم المصائب وييأسون وهم يرون أن الله عز وجل يرزق هذا ويقدر على هذا ويمنع هذا، ولا يقنطون من ذلك، بل إنهم يسعون للعيش مع ما هم عليه مما هم فيه من حال. يعني الله عز وجل هنا يحتج بهم، يحتج عليهم بأن حالهم في الرزق يسعون به ويكدون، لكن حينما تصيبهم المصائب لا يقنطون. أين سعيكم في حال حصول السيئات بالرجوع إلى الله وإصلاح أمركم مع الله عز وجل، كما أنكم تسعون حينما يصيبكم التقتير في الرزق تسعون في الأرزاق مهما كان حالكم؟ هل رأيتم إنسانا يا أخواني أصيب برزقه في رزقه بالتقتير والفقر جالس في بيت قرانا خلاص سيئس في الحياة؟ ما يكون هذا، بل هو يسعى بكل ما استطاع إلى أن يحقق رزقه، لأنه يعلم أن الرزق حاصل له من الله عز وجل. فلماذا أيضا إذا أصابته مصيبة يقنط وييأس؟ لماذا لا يرجع إلى ربه ويسعى إلى أصلاح نفسه وإصلاح أمره ويرجو رحمة ربه؟ قال الله تعالى بعد ذلك في بيان ما هو المشروع للإنسان الذي آتاه الله تعالى النعمة ورزقه ووسع عليه ومن عليه بالفضل والخير، ما هو واجبه؟ وجهه الشكر. فالله عز وجل وجه المؤمنين هنا ابتداء من نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فآت ذا القربى حقه. إذا وسع الله عليك فآت ذا القربى حقه. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية حكما، وهو وجوب إيتاء القريب حقه لمن وسع الله عليه. يعني إذا كان إنسان وسع الله عليه وله قريب فإنه يجب عليه أن يؤتيه من ماله غير وجوب الزكاة. فهذه الآية تثبت أمرا واجبا في المال غير الزكاة، وهو حق القريب لمن رزقه الله مالا. وإن كان بعض العلماء قالوا أن هذه الآية نسخت في آية المواريث، لكن الصحيح أنها باقية، وأن الإنسان يلزمه كما يلزمه القيام بشؤون أهله وأولاده من الأقربين ومعيشتهم وتوفير الرزق لهم، فإنه أيضا يطالب بوجوب من الدرجة الثانية في حق المقربين له. قال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه، فقال سماه حقا فهو حق، والمسكين وابن السبيل، فجعلهم درجات هنا بحسب حال الإنسان وقربه وحاجته. قال: ذلك خير في الدنيا وفي الآخرة للذين يريدون وجه الله. ما الحكمة في قوله للذين يريدون وجه الله؟ ما المناسبة؟ المناسبة هو أنه لما أعطاك الله من هذه النعم فالواجب أن تصرفها لله عز وجل، لوجه الله تعالى، لا تصرفها لوجاهة كما يفعله المشركون. كأن في هذه الآية ذم للمشركين الذين لا ينفقون إلا لأجل الوجاهة، ولا يعطون إلا لأجل الشرف والرياء، ولا يؤتون من أموالهم إلا لمن لهم مصلحة عندهم. فالله تعالى هنا عابهم: كيف تصرفون أموالكم، تؤتون من أجل مصالحكم؟ أين حق الله الذي آتاكم هذه الأموال؟ فالإنسان من شكر نعمة الله أنه يؤتي المال لوجه الله عز وجل، سواء كان آتاه في معيشة نفسه أو أهله أو الأقربين أو غير ذلك، المهم أن يريد بذلك وجه الله، وأولئك هم المفلحون. المفلحون الفلاح هو الفوز، أي أنهم سينالون بهذه النفقة خيرا من ربهم، فلاحا في الدنيا بتوفيق ووافر الرزق ومزيد العطاء من الله، وفي الآخرة بالفوز والأجر من الله تعالى. قال الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه الآية يمكن أن تحتمل معنيين: المعنى الأول أي وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس، بأنهم كانوا يعطون الناس، فإذا جاء في السنة في نهاية السنة وجاء يوم القضاء زادوهم في القرض أو في العطاء، وزادوا في النسأ والقرض، فهذا ربا. فالله تعالى قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليتزيد أموالكم من أموال الناس فلا يربو عند الله، لأن هذا ليس لوجه الله، وإنما هو لأجل زيادة أموالكم والتكسب بأموال الناس واستغلال فقرهم وحاجتهم. المعنى الثاني في وما آتيتم من ربا أن هذا ليس هو الربا المقصود بالزيادة، وإنما وما آتيتم من زيادة في إعطاء الناس من الأموال لتتكثروا فيها بأموال الناس، بيكون يعني المقصود بها التكثر بالمال مع أموالهم، فيتزيد أموالكم عند أموالهم ويكون لكم حق عندهم فلا يربو عند الله. وقد كان هذا من حال الجاهلية أنهم يعطون أموالهم لتربو عند الناس فتزداد عندهم ولا يكون لهم فيها شأن في الإنفاق وإعطاء اليتامى والمساكين وذي القربى، وإنما هو من أجل فقط جمع المال والتكثر به والازدياد. فقال الله عز وجل: ليس هذا الشأن الذي يريده الله، إنما يريد الله أن تؤتوا من هذه الأموال حق من له حق فيها. لكن المعنى الأول أظهر والله تعالى. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم، ما فهمت. في قوله وما أوتيتم من زكاة، أي يعني ماذا نعم يعني قصدك أن الإنسان يعطي ويزيد. أي نعم حسنت، التمس هذا فيها. قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والمقصود بالزكاة هنا ليست الزكاة الواجبة، وإنما هي الصدقة، لكنها سماها زكاة لأنها تزكي النفس وتزكي المال بزيادته، وإلا فالزكاة إنما شرعت في السنة 9 من الهجرة، لكن الله سماها زكاة في السورة المكية، فهو إيتاء المال والإعطاء منه والنفقة منه. قال الله: فأولئك هم المضعفون، أي أن الله عز وجل يضعف لهم أموالهم في الدنيا ويضاعف لهم الأجر عنده في الآخرة، فهي مضاعفة في الدنيا في الأموال ومضاعفة في الآخرة بالأجر منه سبحانه وتعالى. ننتهي من هذا المجلس، ليبقى معنا إن شاء الله المجلس الأخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
حسنت. هذه الآية أيها الإخوة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هي الآية الثانية في السورة التي افتتحت بلفظ الجلالة، وهي 4 آيات كلها في إظهار دلائل أن التصرف لله وحده لا شريك له، وأن تصريف الكون كله بأمره سبحانه وتعالى، وأحوال الخلق كلها بحكمه وقدرته ومشيئته. فقال الله تعالى هنا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا التحول والتصرف والاختلاف كله بأمر الله عز وجل، ولذلك افتتحها بلفظ الجلالة ليدل على أنه هو صاحب الأمر في ذلك، وأنه صاحب القدرة، وأن مرجع ذلك إليه سبحانه وتعالى. قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ كلا، ليس من شركائهم من يحيي، ولا يزعمون ذلك، وليس من شركائهم من يرزق، وليس من شركائهم من يميت، وليس من شركائهم من يحيي بعد الموت. إذن فما بقي لشركائهم؟ لم يبق لهم شيء، فالأمر كله لله عز وجل في تصريف الأمر. من ذلك سبحانه وتعالى ما يشركون، إذن يتنزه الله عن أن يكون له شريك في ذلك، ما دمتم أقررتم بأنه ليس للشركاء شيء من هذه الأمور الأربعة التي هي أصول الخلق، فماذا بقي لهم بعد ذلك؟ قال الله تعالى بعد ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية تبين لنا عاقبة شركهم، عاقبة شركهم، وأن إشراكهم بالله عز وجل كان سببا في ظهور الفساد في الأرض بسبب إشراكهم. فقال: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول الفساد الكوني بفساد الزروع والثمار والحوادث والأحوال التي يقدرها الله عز وجل. ظهر الفساد في البر بموت الزروع وانقطاع المياه أو نحو ذلك، وفي البحر أيضا بموت الحيتان ويعني ما جفاف الأنهار ونحو ذلك. هذا الفساد الذي يحصل، التغير الذي يكون سببه بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أي للناس، أي بسبب ما كسبوه من الشرك بالله ومعصيته ومخالفة أمره، فمن كدر 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 عليه ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي جزاء أعمالهم لعلهم يرجعون. فإن الإنسان المؤمن المتبصر إذا أصيب بمصيبة رجع إلى الله وتأمل إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا ابتلي ببلاء رأى أن ذلك من ذنوبه فرجع إلى الله، كأن ذلك إشارات تحذير له فيما يصيبه هذا المؤمن. أما الكافر فلا يبعثه ذلك على رجوع ولا إيمان ولا عقل ولا إدراك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ظهر الفساد الذي هو الشرك والمعاصي وانتشرت، إنما انتشرت وظهرت في الأرض بسبب بما كسبت أيدي الناس، أي بفعلهم وسعيهم ونشرهم للشرك والفاحشة والبدعة والضلالة والمعصية. الانتشار هذا إنما هو بسبب كسبهم وسعيهم. هذا المعنى الثاني، وإن كان المعنى الأول أظهر. قال ليذيقهم بعض الذي عملوا بالجزاء لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. في الآية في المعنى الثاني إشكال، في الآية في المعنى الثاني إشكال، وهو قوله لعلهم يرجعون، لكن الأظهر الذي عليه عامة السلف هو المعنى الأول، وهو أن ظهور أن الفساد هنا فساد الفساد الكوني بما يحدثه الله عز وجل في الأرض. ولا يمنع، لا يمنع الأمر، لكنه المعنى الثاني فيه إشكال في معنى الآية في ختامها. قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله سبحانه وتعالى هنا يأمرهم بأن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كانت عاقبة المفسدين، وأنهم أهلكهم الله عز وجل بسبب إشراكهم، لعل ذلك يكون السبب في رجوعهم لعلهم يرجعون. فكأن الله تعالى ذكر لهم سبيلا إلى الرجوع، وهو مسيرهم في الأرض لينظروا هنا وهناك في الأمم السابقة التي أهلكها الله بسبب إشراكهم. قال الله تعالى عودا للسياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين فأقم وجهك للدين القيم، هناك قال فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم وصفه الله تعالى هنا بالقيم تأكيد على أن القيام بهذا الأمر هو سبب قيام أحوال الناس وصلاح معاشهم واستقامة أمورهم. قال الله للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم من الله، كأن الله تعالى يبين أن قيام هذا الدين سبب أيضا لقيام أمر وصلاح الناس في الآخرة، فإن قيامهم بأمر الله عز وجل هو سبب لنجاتهم في الآخرة، وتأكيد بأنه لا نجاة في ذلك اليوم الذي لا مرد له من الله إلا بإقامة دين الله عز وجل والاستقامة على طاعته. قال الله تعالى يومئذ قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذه الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول أن اليوم الذي لا مرد له من الله هو يوم في الآخرة، وهذا ظاهر في الآية. المعنى الثاني هو يوم إهلاكهم، وفي هذه الآية ما يشير إلى غزوة بدر، هذه الآية الخامسة. قال من قبل أن يأتي يومئذ لا مرد له من الله، يعني إذا جاء هلاكهم وأخذهم فلن يردهم عن ذلك رد، فهو إشارة إلى أخذ الله لهم. يومئذ يصدعون، وهذا في الآخرة ظاهر، لأن قال يومئذ فهو أقرب إلى الآخرة. يصدعون يتصدعون يعني يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، ويتفرق أمرهم. من كفر هذا تفرقهم وتصدعهم من تصدع الجدار وتفرقه من كفر فعليه كفره، أي أن من كفر في الدنيا فإن في الآخرة كفره عليه، وهذا جامع معنى جامع، فعليه كفره في جزائه وعقابه، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ما معنى لأنفسهم يمهدون؟ ما معنى لأنفسهم يمهدون؟ يهيئون، يعني من عمل صالحا، من عمل صالحا فلأنفسهم يهيئون استقرارهم في الآخرة في الجنة، يهيئون مكانهم بأنفسهم بعملهم الصالح. وأيضا يدخل في ذلك حال الدنيا وجزائها، فإن من عمل صالحا فإنه يهيئ لنفسه الحياة المستقيمة والراحة التي يمهد لها براحة واستقرار. فهذه الآيات من الآيات التي تدل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب للراحة والاستقرار، وأن الإنسان بعمله الصالح يبعث ذلك على مهده وراحته واستقراره في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أكد مرة أخرى بجزاء المؤمنين مع أنه ذكرهم قبل ذلك، لكنه من باب إكرام أهل الإيمان وتشويقهم إلى ذلك وبعثهم عليه بين فضلهم وجزاءهم. قال قدمهم في الجزاء هنا، قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. وأي شيء يريدونه إلا فضل الله الواسع سبحانه وتعالى، وفضل الله عظيم، إذا أتاك فضل الله فليس لك بعد ذلك من أمر تريده، فإن فضل الله عظيم كريم سبحانه وتعالى، واسع الفضل والعطاء. ثم قال في ختام في حال الكافرين: إنه لا يحب الكافرين. وإذا كان الله لا يحب الإنسان فأي سعادة سيسعدها، وأي حياة سيعيشها، وأي جزاء سيلقاه عند الله إلا الشقاء والغضب من ربه واللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل عياذا بالله. فكفى جزاء للكافرين أن الله لا يحبهم، كفى، وكفى المؤمنين أن الله يعطيهم من فضله ويسع لهم سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه الآية وأوجزها في بيان جزاء الفريقين. قال الله تعالى بعد ذلك عودا على إعادة بيان تصريف الله للأمور التي هي سياق السورة وقيامها، قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يرسل الرياح سبحانه وتعالى للناس تبشرهم بالرزق الذي تحمله هذه الرياح بسوقها للسحاب، وليذيقكم من رحمته وهو المطر والماء، ولتجري الفلك بأمره التي فيها أرزاقكم وتحمل لكم الأرزاق، ولتبتغوا من فضله بالبيع والشراء وطلب الرزق، ولعلكم تشكرون. أي هذه الأمور كلها التي سخرها الله لكم كلها من أجل شكر الله عز وجل على نعمته واستغلالها واستثمارها وصرفها في طاعته. قال الله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. كأن في ذلك تذكير وتخويف، تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله معك وناصرك كما نصر عباده المرسلين من قبل، وفيه تخويف وتهديد للكافرين المكذبين بأن الله مهلكهم كما أهلك المجرمين من قبل فانتقمنا من الذين أجرموا. ثم قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه هي الآية السادسة من الآيات التي فيها دلالة على نصرة الله لعباده، ومنها نصرته في بدر، فإن الله عز وجل ذكر فيها رسوله ثم وعده بالنصر قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ففيها تهديد للكافرين بالانتقام وتطمين للمؤمنين بالنصر المبين. قال الله عز وجل في الآية الثالثة التي افتتحت بلفظ الجلالة وفيها دلائل على قدرته وتصرفه في الكون والأحوال والخلق، قال الله الذي يرسل الرياح. يرسل الرياح لماذا؟ قال فتثير سحابا. والإثارة ليست هي التحريك، وإنما تقليبها وإثارتها تفريقها، فهي بمثل ما يعني تفرق الشيء بعد أن يصطدم به أمر أو شيء يعني يثيره. فتثير سحابا، قال الله فيبسطه في السماء. هذا السحاب المتراكم المتجمد بعد أن يرسل الرياح عليه فتثيره، فيبسطه سبحانه وتعالى في السماء سحابة واحدة مبسوطة كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويجعله كسفا. كيف يجعله كسفا؟ يعني قطعا. بعد أن يبسط في السماء يعود قطعا، هو قطعة واحدة. سبحان الله، أمر عجيب. قطعة واحدة يبسطه الله في السماء ثم تكون قطعة كسفا متفرق، قطعا متفرقة. فترى الودق، والودق هو المطر، يخرج من خلاله، يخرج من خلال هذا الكسف أو القطع أو الغمام، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يبين الله عز وجل حالة البشر مع المطر، كيف أنهم يتعطشون له ويفرحون به ويستبشرون بنزوله. هذه حالة البشر التي تدل على حاجتهم إلى هذا الرزق وحاجتهم إلى الله عز وجل. قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. المبلس هو اليائس المنكسر، يائس منكسر، ليس فيائس منكسر، يعني ليس عنده شيء، وإنما هو قد أفلس فهو منكسر الحال. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني يائسين منكسرين. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار هذه الرحمة التي نزلت فغيرت أحوال الناس. وهذا فيه إشارة إلى تصريف الله لأحوال الناس بهذه الأرزاق وهذه الأحوال. انظر، تغير الأحوال في الكون سبب في تغير أحوال البشر في طبائعهم ونفوسهم. هذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال ويصرف الأمور، وبيده سبحانه وتعالى قلوب البشر وأحوالهم. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن آثار رحمة الله قال كيف يحيي الأرض بعد موتها. كيف يحيي الأرض بعد موتها، تموت فيتغير إلى الحياة. كيف هذا التراب اليابس يا أخواني الجامد الذي ليس فيه حراك، إذا به يتحرك من بينه يخرج ثمرا ونبتا وزرعا. إن هذا لمن أعظم آثار رحمة الله، ومن أعظم تصريف الله وتحويله سبحانه وتعالى لشيء الجامد إلى المتحرك. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء، القاسي يجعله لينا. إن ذلك لمحيي الموتى. انظر إلى تكرر أيضا إعادة التأكيد على البعث بعد النشور بكل ما يمكن أن يأتي له شاهد يريده في موضعه، وهو على كل شيء قدير. ثم قال الله تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. إيش اللي مصفر؟ الزرع بعد أن رأوه خضرا يانعا مثمرا، رأوه بالريح التي سلطت عليه مصفرا، لظلوا من بعده يكفرون، يئسون، لا يلجؤون إلى الله عز وجل في ويستغفرون الله ويتوبون إليه ويرجعون إليه. فإن قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا ينفع معهم أي نقاش ولا بينة ولا حجة. قال فإنك لا تسمع الموتى. الموتى المقصود به الذين لا تحركهم أي آية من آيات الله، ولا تسمع الصم المتكلمون، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني أنت لا تسمع من كان ميتا منهم، ولا الصم الذين لا ينطقون. فأيا كان حالهم فإنهم مدبرين عنك، غير مبالين بدعوتك وتذكيرك وتوعدك وتحذيرك. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. أحوال ثلاثة في أحوالهم مختلفة. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فالذي أيها الإخوة يتفكر في هذه الآيات ويجد آثارها ويعرف سبب القحط وسبب الرحمة ويتفكر فيها ويزيده إيمانا ورجوعا إلى الله واستغفارا، هؤلاء هم المسلمون. وما إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم جاءت الآية الرابعة من الآيات التي افتتح الله تعالى بها، افتتحت بلفظ الجلالة الدالة على قدرته في تصريف الأمور سبحانه وتعالى وتغيرها. انظر إلى هذه الآية التي ختمت بالآيات الأربع، كيف يكون فيها تصريف البشر الإنسان نفسه. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. كيف يكون الإنسان أول ما يخلق من ضعف؟ والمقصود من ضعف من خروجه ماء إلى كونه جنينا إلى كونه طفلا، كل ذلك ضعف، كل ذلك ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهو بناؤهم تكوينهم إلى أن يشبوا ويبلغوا سن الرشد والأشد إلى سن الأربعين. كل ذلك تغير من ضعف إلى قوة. ما الذي غير هذا الكائن من ضعيف ليس له شأن إلى أن يكون له شأنه في الأرض؟ إلا الله عز وجل. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. انتهى أمره. ضعفا بجسده وشيبا في علاماته وجسده. قال الله: يخلق ما يشاء، أي يصرف ما يشاء سبحانه وتعالى، ويخلق الإنسان حيث شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى وفي أي حال يريد. قال الله: وهو العليم القدير. العليم بأحوال البشر والخلق، والقدير عليهم بتصريفهم حيث شاء سبحانه وتعالى. والله ما أعظم هذه الآية والآيات أيها الأخوة في إيماننا بأن الأمر كله لله. ولذلك كل هذه الآيات أيها الأخوة كلها عقد في حلقة واحدة، هي لله الأمر من قبل ومن بعد. إيمان صادق جازم بأن الأمر كله لله، فلا يحرك في نفوسنا أي أمر في طلب الشيء من غيره، ولا أمر في اعتقاد أن غيره يحرك شيئا في الكون إلا بإذنه. إذا بلغنا هذه المرتبة بأننا نوقن يقينا بأنه ليس لأحد أن يصرف في الكون حركة إلا بإذن الله، فقد بلغنا مرتبة الإيمان واليقين بالله عز وجل. وفي ذلك أمر الرزق وتصريف الناس فيه، وأن الإنسان ليس لهم فيه أي شأن وقدرة إلا بإذن الله عز وجل، والنفع والضر وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة. هنا عاد السياق إلى تذكير بمآل الناس وكيف سيكون حال هؤلاء المشركين ومآلهم، وكيف سيكون خطابهم في الآخرة، ماذا سيكون حالهم وخطابهم في الآخرة. قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. عجيب والله حال هؤلاء المشركين، يعني كأنهم في الآخرة يظنون أن لهم شأن، فيعذرون لأنفسهم بأعذار واهية يضحك منها ويسخر منها أدنى عاقل. كيف يقولون؟ يقولون أن ما نحن صادقون في أننا لن نبعث، لأننا ما بقينا إلا ساعة من النهار. هذا ليس موتا، وإنما هو كمثل الراحة يرتاحها الإنسان. قال ما لبثوا غير ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وأننا لم نكذب بالبعث، يعني يزعمون يريدون أن يلبسوا بأنهم لم يكذبوا بالبعث، لأن الذي هم فيه ما هو إلا ساعة في ظنهم، لأن الإنسان يظن أنه لم يمكث إلا ساعة من نهار كما قال الله عز وجل. قال كذلك كانوا يؤفكون، والإفك والافتراء الباطل والاختلاق المقصود، فهو إنما يريدون أن يعذروا لأنفسهم، فهل يقبل هذا العذر منهم؟ كلا. ويشهد المؤمنون على كلامهم ويسخرون منهم ويقرونهم بالحق، فيقولوا وقال الذين أوتوا العلم، ما هو العلم الذي أوتوه؟ العلم الذي بينه الله في هذه السورة من الآيات البينات والدلائل القاطعات التي ملأت قلوب هؤلاء إيمانا وعلما ويقينا بما أخبر الله تعالى به. قال الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، لقد لبثتم في قبوركم بعد موتكم إلى أن بعثكم الله عز وجل بما أخبر الله تعالى، وهو بخبره يقين واقع، فهذا يوم البعث. كأنهم يقرونهم هذا جزاؤكم، هذا يوم جزائكم، ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون حقائق الأمور، لم تقفوا على حقائقها ولم تتبصروا بها فتؤمنوا. وفي هذه الآية يا إخوة دليل على أن كمال الإنسان في أمرين، هو العلم والإيمان. كمال الإنسان الذي يورثه معرفة الحق والتبصر به والعمل به واليقين هو العلم والإيمان. لاحظوا أنه قال أوتوا العلم والإيمان، قدم العلم ليدل على أنه أورثهم الإيمان. فالعلم الحق أيها الإخوة، العلم الحق هو الذي يورثك الإيمان، هو الذي يورثك العبادة، هو الذي يورثك معرفة الله حق معرفته واليقين بما أخبر الله تعالى به والتبصر بحقيقة الحياة والسعي لما يرضي الله عز وجل والنجاة يوم القيامة. قال الله تعالى في حال هؤلاء الكفار وأن هذا التعذر الذي تعذروا لن ينفعهم، قال الله فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يقبل منه عتاب، وإن استعتبوا لا يستعتبون ولا يقبل منهم أن العتاب، يعني لا يقبل منهم أن يقدموا أعذارا، لأنه لو قبل منهم أن يقدموا أعذارا كان ذلك قبولا للعذر. فلا ينفع، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يتعذرون لكن من غير إذن، ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن العتاب فيقروا ويبينوا أعذارهم في ذلك لئلا يكون لهم في ذلك سبيل أو مطمع، لأنه في الأصل أن الإنسان لا يقبل منه العذر والاعتذار والعتاب أو الاستعتاب إلا حينما يكون له مجال في النجاة والعذر. قال الله عز وجل بعد نهاية الأمر وختام السورة وإقرار الحق، ولقد قال للنبي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني قد انتهى الأمر، قد بين لهم الأمر في القرآن الكريم، فهذا القرآن لم يدع شيء، والله لم يدع شيء في البيان. أرأيتم يا إخوان الكرام في هذه السورة كيف ما أمحض لهم النصح في الدعوة وتحقيق الحق وإقرارهم وإلزامهم، ليس بعد هذا إلزام وليس بعد هذا بيان، أن يبين لهم الحق كالشمس في رابعة النهار، لكنهم لا يبصرون، لكنهم عمي لا يبصرون ولا يعلمون. قال الله ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني مهما أتيت به من آية زيادة على ما في القرآن، آية مبصرة لا ينفع معهم ذلك، فيقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. قال الله: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فإنه إذا كانوا لا يريدون الحق فإن الله يطبع على قلوبهم عياذا بالله، وهذه مصيبة يا أخواني. الإنسان الذي لا يريد الحق ويستكبر عليه، حقه من الله أن يطبع عليه عياذا بالله، فلا ينتفع بموعظة ولا ينتفع بتذكير إذا كان معرضا. نسوا الله فنسيهم. فهذه الآية تثبت أنه لن ينفع معهم بيان بعد ذلك، وتيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. يكفي بيان لهم ما بينه القرآن خير بيان. ثم ختم الله السورة بتطمين رسوله وتأنيسه وتثبيته والمؤمنين معه، قال: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر بما على ما كلفك الله به من البلاغ والدين، وأقم دين الله عز وجل، وأعرض عن هؤلاء، فإن وعد الله حق. وما هو وعد الله؟ هو نصره وتمكينه، ووعد الله لهؤلاء بالهلاك. وهذه هي الآية السابعة التي تدل على غزوة بدر بنصر الله عز وجل. إذن هي سبع آيات، هذا الذي وقفنا عليه، ولا قد يكون غير ذلك. فاصبر إن وعد الله حق. هذه الآية أيها الإخوة تطلعنا على عاقبة الصبر، أن عاقبة الصبر تحقيق وعد الله عز وجل بالتمكين والتأييد والفتح المبين. والله إن الصبر عظيم أيها الإخوة، فمن صبر ظفر. فالصبر بالصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام: تنال الإمامة بالدين، جعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أراد أيها الإخوة أن يحقق الله له وعده وتوفيقه وفتحه وتأييده، فليصبر على أمر الله وليستمسك بهذا الدين حق التمسك، ويقوم بحق القيام، ولا يغريه انصراف الناس وتغير أحوالهم وضعفهم وتنازلهم، فإن هذا أيها الإخوة هذا سبيل التمسك والصبر. نحن نرى يا أخوان الآن الناس يضعفون عن الدين، ويتنازلون عن شيء من مبادئهم من أجل مصالحهم الدنيوية وبسبب ما فتح الله عليهم، لكن المؤمن الصادق أيها الإخوة ثابت على دينه مستمسك به، لا تغيره الأحوال ولا تغير الناس وعاداتهم. فالإنسان الذي ينظر إلى الناس، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء، إن معه هذا لن يكون على شيء. الذي يكون على شيء أيها الإخوة الثابت الجبل الأشم الذي سيكون مآله صعودا إلى قمة الخير والسعادة والتوفيق والفلاح وتحقيق أمر الله عز وجل بحكمه. ولهذا تجد سبحان الله يا أخواني، رأيت سنة من سنن الله في خلقه في الكتاب العظيم، أن من تمسك في الأمر في أساسه كان له فتح مبين. وآيات في هذا كثيرة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وعد أو جزاء. قال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأيضا قوله تعالى: أحسنت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أحسنت، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهي الصبر أساسي أخواني، والتقوى يعني كالقاعدة الذي يبنى عليه البناء الكامل الذي فيه خير للإنسان وسعادة وتمكن وفتح من الله. قال الله: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. جميل هذا التعبير، بديع في التعامل مع هؤلاء. كيف يستخفونه؟ باستهزاء والسخرية والإعراض والتهكم. فقد لا يمتلك الإنسان نفسه مع هذه التصرفات فيخف عقله فيغضب ثم يتصرف بما لا يحمد تحمد عقباه. فقال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بتصرفاتهم المشينة واستهزائهم واستخفافهم وغير ذلك، بل كن ثابتا قويا رصينا بحكمك وحكمتك. وهذا يا أخواني قاعدة في الإنسان الحكيم القوي، لا تحركه العواصف وإن كانت قوية. يعني بعض الناس ما أن يثار إلا ويغضب ويتلفظ ويلعن ويشتم. أذكر مرة قيل لي أن رجلا ذهب مع إمام المسجد ينصحون إنسانا لا يصلي، فلما طرقوا الباب خرج عليهم جلس يشتم ويسب عليهم. ذاك الرجل يعني الذي مع الإمام ما صبر، قال يا أخي أنت حمار ما فيك خير، يعني ردة الفعل جعلته يتلفظ بألفاظ خف عقله بها. فهذا التصرف يا إخواني لا يكون من صاحب العقل الرزين والحكمة الواعية، بل ينبغي أن يصبر ويتحمل الضربات حتى وإن كسرته هذه الضربات، فيتحمل هذا الكسر حتى يقوم عوده ويقوى شأنه بإذن الله عز وجل. لا يستخفنك المستهزئون، ولا يستخفنك المكذبون المعرضون، ولا يستخفنك أصحاب الأهواء وغير ذلك. كن ثقيلا في أمرك وعقلك ورشدك وتمسكك بدينك. فالله سبحانه وتعالى ما أبدع من هذه الكلمة حينما يوصي بها نبيه وأولياءه في تصرفهم ومعاملتهم مع أعدائهم الذين يريدون أن يستخفونهم. ولهذا قال الذين لا يوقنون، أي لا يوقنون بوعد الله ولا بجزائه ولا بما عنده. فما أعظم يا أخواني هذه الآية أن نأخذها منهجا لنا في حياتنا بدعوتنا، منهجا حتى في تربيتنا، حتى في تعليمنا، حتى في تعاملنا مع الناس. نصبر ولا يستخفن تصرفات الناس المختلفة التي ربما تخرج الإنسان أحيانا كما يقال عن طوره فيتصرف بما لا يليق. هذه آيات أيها الإخوة بينات عظيمة، وهذه السورة أيها الإخوة ما أعظمها في مثل هذا الزمن الذي نعيشه، وتعطينا قوة بإيماننا بالله عز وجل ويقينا راسخا بوعده. فإنه سبحانه وتعالى قد أكد فيها وعده من أول في أولها وآخره. ففي أولها قال وعد الله لا يخلف الله وعد الله لا يخلف الله وعده، وفي آخرها قال فاصبر إن وعد الله حق. فعلينا أن نؤمن بوعد الله بالنصر، وعلينا أن نرجع إلى الله حقا وأن نصدقه باليقين والصبر، وأن نقيم أمر الله كما أمرنا بقوله فأقم وجهك للدين القيم. هذا من أعظم ما يوصل الإنسان إلى هذا الوعد الحق والفتح والنصر والتمكين. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر قريب للإسلام والمسلمين، وأن يرينا في أعدائه بأسه وأخذه الأليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقي أن فقط أن نذكر الأخ الذي ذكر الآيات الست، وهو أول من أحضرها يستحق بها الهدية، الأخ أبو ذر. أين أبو ذر؟ سنت. وبقية الأخوة ذكروها لكنهم تأخروا بعد أن ذكرنا نصفها، فمن سبق فهو أحق. بارك الله فيكم جميعا. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في مجالس أخرى. نسأل الله يجمعنا وإياكم على محبته والعمل في دينه، وصلى الله وسلم على نبي محمد.